أجيالا كثيرة، ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع بداية المجتهد، وأستميحكم عذرا إن تأخرت عليكم. كانت مشكلة وقع طلاق بين فريقين، رجل وامرأته، يعني كاد الطلاق يقع بينهما. فسامحوني، جلست معهم من أجل الإصلاح، والحمد لله تم الإصلاح، ويعني أعتذر إليكم على التأخير، أعتذر إليكم على التأخير، جزاكم الله كل خير. في بداية المجتهد
قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: توقيت مدة المسح على الخفين. وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت، والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث: أحدها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. والثاني حديث أبي أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أأمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. حتى بلغ سبعا، ثم قال: امسح ما بدا لك، أخرجه أبو داود والطحاوي.
وهذا طبعا بدوره يبين لنا على إطلاق المسح.
والثالث حديث صفوان بن عسال قال: كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. قلت: أما حديث علي فصحيح.
نعم، هو خلاص. والآن هذه المسألة مسألة التوقيت في مسألة المسح، تكلمنا عن المسح وعلى المسائل المتعلقة بالمسح وهي من الأهمية بمكان. الآن نتكلم هذه المسألة، وكما قلت أعتذر جدا على التأخير عليه. المسألة هي مسألة توقيت المسح. مسألة التوقيت في المسح، قال المصنف رحمه الله تعالى: أما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، وإن كان بعض العلماء يرون الاتفاق على مسألة التوقيت في مدة المسح سواء للمسافر أو للمقيم. قال: فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، يعني المسألة على العموم. رأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخف يمسح عليهما ما لم ينزعهما. ومالك ما عنده في ذلك أدلة سنبينها أثرية ونظرية. نعم. وذهب أبو حنيفة والشافعي، قال أحمد هو لم يذكره، ذهبوا إلى أن ذلك مؤقت وقت لثبوت الأدلة على ذلك. وسبب الاختلاف بينهما اختلاف الآثار في هذا الباب، وأيضا النظر من ناحية المفهوم القياس في هذا الباب. طيب، أنا أقول أدلة مالك وهو ورد أيضا أن الزعفراني من أئمة الشافعية قال عن الشافعي أنه قال: يمسح بلا توقيت، يعني كمالك. ورد الزعفراني عن الشافعي قال: يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه غسل، ثم يجب عليه الغسل ثم رجع عن ذلك. طبعا هذا القول الإمام يعني استهجنه جدا الإمام النووي، وقال بأنه ضعيف واهن جدا. والمذهب الصحيح عند الشافعية القول بالتوقيت. يبقى إذا عندنا قولان الآن، قول يقول بعدم التوقيت وقول يقول بالتوقيت. لما نرسم هذه الرسمة في مسألة التوقيت في المسح، مالك يخالف، ومخالفة مالك بذلك بأنه قال لا توقيت ولأنه رخصة فلا توقت. سنبين نظرا وأثرا. ونظرا عنده في الأثر حديث أبي بن عمارة قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال يوما. قلت ويومين؟ قال ويومين. قلت وثلاثة؟ قال وما شئت. وفي رواية قال امسح ما بدا لك، وهذا رواه أبو داود. ومن ناحية النظر أنه مسح في طهارة فلم يتوقف كمسح الرأس والجبين، مسح في طهارة فلم يتوقف كمسح الرأس والجبين. الكلام ممتاز. والجمهور قالوا بالتوقيت، قالوا بالتوقيت لحديث علي بن أبي طالب، نعم، وأيضا لحديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولادهن للمسافر، ويوم وليلة ووقت يوم وليلة للمقيم، راه الإمام أحمد. وهذا أجود حديث في مسح الخفين. لما؟ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث صفوان بن عسال كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام من الهنة إلا من جنب، لكن من باب الأولام أو غاية يعني لا ننزع. إذا نحن ننظر في مسألة التوقيت، مسألة المسح على الخفين، فنقول التوقيت في المسح عندنا في هذا الباب على قولين، اختلاف العلماء على قولين، اختلف العلماء على قولين. القول الأول وهذا المسألة الأمام كان التوقيت في توقيت المسح هو إطلاق أو غير إطلاق، لا اختلاف. هنا اختلاف العلماء في التوقيت. عندنا قول الجمهور هنا الشافعية، الحنفية، الحنابلة، هؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء قالوا بالتوقيت، قالوا للمقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام لديهن. وقول مالك وقول للشافعي ضعيف جدا، نقله الزعفران. هذا القول قالوا بعدم التوقيت. بعد التوقيت ننظر هنا في مالك الأدلة، عند الإمام مالك أو أدلة أثرية وأدلة نظرية. الأدلة الأثرية حديث أبي، حديث أبي بن أمارة أنه سأل النبي على المسح على الخفين، قال امسح، قال يوما امسح يوما، قال يوما، الى ان قال ما بدا لك او قال ما شئت، يعني امسح ما شئت. اذا الوجه الدلاله هنا في الحديث الذي تمسكوا به، هذا حديث نص صراحه، الحديث نص بعدم التوقيت، يعني هذا حديث نص بعدم التوقيت. قال يا رسول الله امسح على الخفين، قال امسح، قال امسح. قال امسح يوما، قال امسح يوما، قال امسح يومين، قال امسح يومين، قال امسح ثلاثا، قال امسح ثلاثا، ما بدا لك، امسح ما شئت. وهذا ظاهر جدا في مساله الاطلاق في التوقيت. وعنده ادله نظريه، القياس، القياس على الجبيره وعلى الراس لانه عضو ممسوح فلا يوقت. خاص هنا القياس على الجبيره، الجبيره المسح عليها ما في توقيت الى ان تزول، المسح على الجبيره فهو اصلا مسح الجبيره اصل مختلف فيه، ومسح الراس ما في توقيت انه عضو ممسوح في هذا الباب. يعني هذا قول المالكيه، ومن ناحيه النظر كما قلنا في هذا الباب انه مسح، فلو مسح طهاره فلم يتوقف، لم يتوقف كمسح الراس والجبين. الادله عند الجمهور في هذا الباب، اولا المسح، اولا المسح رخصة لتعلم، فلا بد له من شروط مشترط، فيها شروط. الأدلة واحد حديث علي، حديث علي له قصة لازم تعلمها أدبا مع طلبة العلم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن عائشة جاء الصحابة إليها يسألونها على توقيت المسح على الخفين، قالت ارجع إلى علي بن أبي طالب، شوف مكان بين الأحماء بينها كما قالت، فبين وبينهم إلى كما بين الأحمام بعضهم بعض، لكن انظر نظرا دقيقا تجد أن علي بن أبي طالب قالت عائشة رضي الله عنها ارجعوا إلى علي بن أبي طالب، فإنه كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى علي بن أبي طالب فإنه كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأعلم. فردت إلى الأعلم، تؤدبنا هنا أدبا جما أن في كل مسألة اختلاف وجب الرجوع إلى الأعلم. فعلي بن أبي طالب قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. اثنين، حديث صفوان بن عسال، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا من جنابة ثلاثة أيام وليالهن السفر، لكن من بول أو غائط أو نوم، يعني لا ننزع، يعني لا ننزع. هذا حديث صفوان. بين أيضا بأنه لا ينزع الخف ويمسح ثلاثة أيام بليلهن إلا إذا احتاج للغسل، يعني الجنابة، إلا إذا أجنب فواجب عليه خلع الخف لأنه لابد أن يغتسل وعمل الجسد بالماء. هذه الثالث للأشجعين في غزوة تبوك وهي آخره، وهنا آخر الغزوات. وهذا لما هنا نقول أن هذا من أدل الأدلة، أو هذا من أسعد الأدلة في المسح. لمن؟ لأن النبي وقت ثلاثة أيام بلاليهن بالمسافر ويوم وليلة بالمقيم. هذا من أسعد الأدلة. لما من أسعد الأدلة؟ شوف أمة القرآن والسنة كيف سيجيبون. وأيضا السائل، لا لسه هنرجع إلى هذا المكان، بس نريد الآن كيف الإجابة عند هؤلاء. لما هذا أفضل الأدلة أو أسعد الأدلة؟ أريد الإجابة هنا وأيضا المكس لو المات بي. هذا أجود الأحاديث في المسح الخفين، أجود الأحاديث في المسح الخفين عليه السلام نفع الله بي. لما؟ ما في إجابات عندي هنا، لا يظهر إجابات، ما أدري هل يظهر إجابات هنا أم لا. عندك يظهر في إجابات في الأخر، لأنه نص عليه مخطوط فيه فلا محل للإشكال فيه، هذا جيد، لكن هناك فوق ذلك أمر مهم، هناك فوق ذلك أمر آخر مهم أهم من هذا. ها
يكون شيخ لأنه كان آخر الأمر فلم ينسخ.
من الذي قال ذلك؟
مي. وجابر يقول غزوة تبوك متأخرة فلما تنسخ.
ممتاز ممتاز، إجابتان ممتازين ممتازين، لكن قل لهم هم في أمة القرآن والسنة ليش ما بيظهر؟ هل بعث في أمة القرآن والسنة إجابات؟ إذا ما بيظهر عندهم. قل لهم هكذا، هل بعثوا أم لا؟ هل ما أحب أحد ينام؟ قل لهم اشتركوا أم لا؟ أنا أريد الاشتراك، مش مهم أجابوا إجابة صحيحة أم لا. اشتركوا.
يقول الصوت متأخر قليلا وبعث إجابات الآن.
يبعث إجابات صحيحة جزاهم الله. إذا الآن عندنا لابد أن ننظر في هذا الباب. عندنا الآن في مسألة التوقيت في المسح قولان، قول طبعا المالك وقول مالك طبعا. والمنسوب إلى الشافعية وطائف جدا واهم جدا كما قال الإمام النووي، قالوا عندنا أدلة أثرية ونظرية بالنسبة لمسألة التوقيت. قالوا هذا أنسب، شوف ممكن يكون يقال نظرا أنسب للرخصة. إذ الأصل المراد بالرخصة هو إيش؟ التيسير. ومن التيسير عدم التوقيت. المراد بالرخصة التيسير، ومن التيسير عدم التوقيت. هنا المالكية عندهم أدلة أثرية، حديث أبي بن عمارة أنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين يوما يومين ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له امسح امسح، أباح له ذلك أباح له ذلك. أولا نجيب عن الأسئلة عشان نبين، لأن قول جمهور هذا صح. هنا فيه ثلاثة مجاهيل، سامة بن قطب هذا مجهول، يعني هو الحديث هذا حديث ضعيف، حديث أبي بن عمارة مع أنه هو ثبت، يعني هو أصل في الباب، لكن الحديث فيه ضعف، فيه محمد بن زيد وفيه عبد الرحمن بن رزين. عندنا عبد الرحمن بن رزين بن رزين محمد بن زيد، ولا أيوب بن قطن، ومن عبد البر قال بأن باتفاق المحدثين حديث أبي بن عمارة حديث لم يصح، يعني حديث أبي بن عمارة نص في الباب، حديث أبي بن عمارة نص في الباب، نص في أن المسح على الخفين بعدم التوقيت، لما قال امسح ما بدا لك امسح ما شئت. لكن هذا الحديث كما قلنا مسلسل بالمجاهيل، هذا الحديث مسلسل بالمجاهيل، في محمد بن زيد وهو مجهول، في عبد الرحمن بن رزين وهو مجهول، في أيوب بن قطن وهو مجهول، والحديث صراحة ضعيف جدا واهم، هذا الحديث ضعيف جدا، يبقى الأثر ليس معه أثر في الباب. المسائل النظرية نظرية جيدة جدا، أولا القياس على الجبيرة وعلى الرأس، القياس على الجبيرة، القياس على الجبيرة قياس مع الفارق، والقياس على الرأس قياس مع الفارق، أريد الفوارق الآن. فشوفوا من قوادح القياس، من قوادح القياس وجود الفوارق، من قوادح القياس وجود الفوارق. الآن أنا أريد منكم رجاء، أريد منكم هنا ما الفوارق، ما الفوارق، أريد الإجابات، شوفوا الإجابات من هنا أو من القرآن والسنة، أنت بتدخل عليها أو بتدخل على إيش. أنا أريد أنا أريد أعرف في إجابات أم لا، أنا عندي معطل هنا فقط بس ما في.
أقول شيء لأنه نص، لأنه نص صريح نخش الحباء.
نعم نعم. إيش تقول؟
أقول لأن نص صريح وتقول الجبيرة المرض، يقول الجبيرة المرض بس.
من بيقول نص صريح ومن؟
النص صريح مكدة.
نعم.
والجبيرة المرض جابر.
الله يجبرنا يجبرنا.
مش الإجابات الثانية. أنا أريد أمة القرآن والسنة، ما أنت بتدخل عليها ولا إيش؟ أنا أريد أفهم بيشاركوا ولا لا. الموبايل عندي قتلني، مفيش ولا حركة ولا نفس ولا. أما المكسر عندنا فالحمد لله الإخوة فوارس ميدان. أنا قياس على رأس قياس، قياس ممتاز يا سلفي. أنا أقول الإجابات التي أفرحتني. نعم القياس هنا قياس، قياس على الرأس قياس مع الفرد. إذا الرأس أصل ومسح الخف بدل، ممتاز 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 أو ممتاز يا سلف. جهاد أنا قال فرق من الرأس، أنا الرأس حق المسح والمسح على الخف رخصة على التبع، يعني هو أصل وبدل ممتازين ممتازين. بقي 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 أنا طالع من طريق أنا الجبيرة عزيمة والمسح رخصة والمسح ممتاز يا هبة، ممتاز ممتاز. فرق جيد لكن هناك فرق آخر مع الجبيرة ليتكم تأتون به. الله أكبر. هذا الفرق الثاني هو أتى به أيضا سلفي. يا سلام طيب شوفوا يا جماعة هنا الآن القياس، احنا انتهينا من الأدلة الأثرية، الأدلة النظرية. القياس هنا قياس مع الفارق، الرأس أصل والخف بدل. نعم هذا فارق من الفوارق صحيح. وأما الجبيرة ففيها فارقان، هنا عزيمة والمسح على الخف رخصة الفارق، والفارق الثاني الفارق الثاني استدامة وجود الجبيرة مع عدم استطاعة نزعها، والخوف يستعنزه في أي وقت، وهذا فارق من الفوارق.
شيخنا ما يقولون لم نكن نسمع الدعس
من
الآن في صوت أمة القرآن، ويقولون الفوارق بين ماذا وماذا لم يسمعوا
الفوارق. قلت الفوارق بين، قلت القياس هنا من أدلة، الأدلة النظرية عند المالكية القياس على الجبيرة على الرأس. قلت هذا القياس قياس قياس مقضوح فيه، من قواضح القياس ان هذا قياس مع ايش؟ مع الفارق، والفارق من قواضح القياس لا يستتم به. يبقى لنا صراحه وهذا النظر، فان نقول قد يقول قائل ان استدامه المسح انسب للرخص، وهذا من ناحيه النظر القويه ان استدامه المسح انسب للرخص.
ممتاز
استدامة المسح أنسب للرخص، فكيف الإجابة عن هذا؟ هم الآن يسمعون صح؟ هم الآن يسمعون ماشي. كيف الإجابة عن هذا السؤال أو هذا النظر؟ نقول بأن استدامة المسح أنسب للرخص. عليكم السلام وبركاته. لا هناك هو مختلف فيها طبعا جبير أيضا من الفوارق كما قال سلفي مختلف فيها، وأما بالنسبة أن تلبس على الطهارة أيضا مختلف فيه، شفايا فقط هم الذين اشترطوا ذلك. أم عبد الله طيب الآن الصوت واصل لأمة القرآن والسنة ولا غير واصل؟ واصل أم لا؟
شيخنا ما يدخل الرخصة فيها تخفيف استدامة المسح.
ها؟ تقول ليش؟ الآن قلت ممكن يقال من النظر أن استدامة المسح أنسب للرخصة.
الرخصة فيها تخفيف واستدامة المسح تخفيف.
طيب ما هو ده موافق للكلام الذي نقوله، كيف نرد عليه بقى؟ وده يعضد أن هذا دليل يعتبر نستدل به للمالكية. فكيف نرد عليه؟ الله اكبر، انت ربنا فاتح عليك اسئله في جزاك الله خير. اكيد المرض برضه له ما له من المكافئات، هذا مرض لا فيكون هذا مكافئ. ممتاز ممتاز. سلفي اجاب اجابه جيده جدا، قال الاصل بالرخصه انها ليست على الدوام بل بحسب الحال، وهذا صحيح. الرخص الرخص لها احوال. الرخص ليس بالرخص ايش؟ الاستدامه. الرخص استثناءات، فليس من حال الرخصه ايش؟ الاستدامه. فالحال الرخصة الاستثناء، فالحال الرخصة الاستثناء. فنقول إذا قلت أنه أنسب الرخصة، قلنا لا ليس بأنسب، لأنه هو أصل الأصل أن التكليف وإن كان فيه شبنة مشقة، لأن هذه العزيمة لا يمكن نفسه أنه سعى نعم لكن اسمه تكليف. فالحاصل أن 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 الرخص استثناءات، فالاستدامة لا تناسب الرخص، الاستدامة لا تناسب الرخص. إذا ما في دليل يتعلقون به. يبقى لنا قول الجمهور الأدلة الظاهرة البهرة في هذا الباب هو حديث علي بن أبي طالب وقتا بأن له توقيت، ولأنها رخصة فلابد أن تكون، ولأنها رخصة ورخصة مستثناة فيكون لها توقيت. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلا في المسح على الخفين، يوما وليلا للمقيم وثلاث أيام بلاليهن للمسافر. وهذا تنصيص على التوقيت، هذا تنصيص على التوقيت. وأحاديث الثاني هو أجود الأحاديث في حديث الأشعري كان في غزوة طبوك أن النبي وقت للمسافر ذات أيام بلاليهن مسحا ويوما وليلا للمقيم. هذه أيضا فيها دلالة على التوقيت والتنصيص على التوقيت. حديث صفوان أيضا نهانا أن ننزع خفافنا حالة الحريم على سفر، قال ذات أيام بلاليهن إلا من جنابة. هذا أيضا فيه التوقيت، هذا أيضا فيه إيش؟ فيه التوقيت. ولنا النظر هذا الباب أن الرخص استثناءات. أنا أسب لها التوقيت لما كانت استثناءات لا يمكن أن تكون على الدائمومة، فأنا أسب التوقيت لها. إذا صحيح رايح في هذا الباب، إحنا قلنا إذا قالوا بأن السبب هنا اختلاف الآثار، الإجابة لا اختلاف لعدم الثبوت، لأن الأحكام فورا على إيش؟ على التصحيح، على التصحيح. مفهوم؟ لو قالوا طب صح الحديث، لو صح الحديث كنا سنقول بأن التوقيت هو الأكمل والجواز على الاستدامة، لكن هذا مخالف للتقصير العام، هذا مخالف للتقصير العام. هذه هي المسألة المهمة في هذا الباب، مسألة التوقيت. فالصحيح أن التوقيت والسنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وثلاث أيام بلاليهن للمسافر، لكن يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم. هذه بالنسبة لهذه المسألة. ننتقل إلى المسألة الثانية التي تكلم عنها المصنف، وهذه المسألة تتعلق بمسألتين إن شاء الله نتكلم فيهما أو نتكلم في واحدة منهما ونرجع الثانية إلى الدرس القادم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة السادسة شروط المسح على الخفين. وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان أن تكون الرجلان طاهرتين.
أنا سكت كاد قلبي يقبل أن تكون الرجلان
ظهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره، إذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. والمخالف حمل هذه الطهارة.
ومين يا أخوي؟
والمخالف حمل هذه الطهارة. حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك. ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجد ذلك. وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو فإلا بعد كمال جميع الطهارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان، فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى. فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له المسح. وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان. وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا سطره الخف كذلك تنتقل طهارة الخف
بس هو هنا خلاص مسألة الثلاثة فيها إشباع. خلينا نتكلم عن المسألة الأولى في هذا الباب، والمسألة الأولى يعني هي تكفي بالكلام عليها، وتبقى المسألة الثانية والثالثة إن شاء الله نعطيها في الدروس القادمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب يقول في شرط المسح على الخفين. قال أما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء. الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، هذا شرط المفهوم. إن لم يكون كذلك لم يصح المسح. قال وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. ويستدلون على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة، هذا حديث عن رواه البخاري ومسلم متفق عليه وأصحاب السنن. أولا لابد أن نفهم أن طهارة الخفين هذا أمر مفترض، فلا يصح أن يمسح الخفين لنفسه. يعني تقول أن شروط المسح على الخفين طهارة الخفين. شروط المسح على الخفين من أول الشروط هو ذكر بس فقط الإدخال على طهارة. أول شروط المسح على الخفين طهارة الخفين. لا يجوز المسح على خفين نجسين. لا يجوز المسح على خف نجس. وإلا فيكون حاملا للنجاسة وصلى محاملا للنجاسة وصلاته إيش؟ تبطل صلاته وتبطل. ودعا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لابس بالنعال وصلى بالنعال وصلى الناس خلفه ولبس نعالهم، ثم وهو في الصلاة أثناء الصلاة طرح وخلع نعله، فخلع الناس وخلفه نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال لما فعلتم؟ فقالوا يا رسول الله ولدناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذن أو قذرا. دعك من التفصيل الفقهي فيها الآن، لكن الشاهد أنه لو كان نجسا لأمره بشيء الخلع فخلعه إما حسب المادة وإما لحقيقة النجاسة في هذا الباب. فيها دلالة واضحة جدا على أن لوط الخف النجس لا يجوز المسح عليه، ولو مسح عليه
لا تكون الطهارة، وأيضا لو صلى ذلك فصلاته باطلة. من الشروط أيضا التي اشترطها العلماء في المسح على الخفين أن يكون متكامل الطهارة، أن يدخل الرجلين على الطهارة. ثم هو فرع طبعا مسألة على ذلك، لو غسل الرجل الأولى ولبس الخف ثم لبس غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، هل يصح هذا أم لا؟ أنا استأتي إن شاء الله بالكلام عليه. لكن أولا أقول الشرط الأول طهارة الخفين، الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة. وهذا أصله في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قال أخرج يده من الجبة فتوضأ، ثم قال فأهويت إلى خفيه أنزعهما، فقال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذه دلالة على الشرطين، قال لا تفعل، هو أراد أن ينزع قال لا تفعل إني أدخلتهما طاهرتين. بل المفهوم هنا لو لم أدخلهما طاهرتين لك أن تنزع، ما يصح المسح. وهذا باتفاق، الشرط باتفاق لجواز المسح أن يكون أن يدخلهما طاهرتين، أن يدخلهما طاهرتين. والأصل لذلك كما قلنا حديث المغيرة بن شعبة في هذا الباب، لأن النبي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حالة كوني يعني على الطهارة. ثم قال واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه، يعني قلب الترتيب، غسل الرجلين ثم لبس الخفين ثم مضمض أو استنشق أو غسل وجهه أو غسل يديه ومسح الرأس، هل يمسح عليهما أم لا؟ هذه المسألة النزاع فيها كما قالوا أنا سأقول في نقمة هذه المسألة بس. هذه المسألة مهمة، لأن النزاع فيها نزاع هنا، هل يعتد بالغسل أم لا؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يبقى هل نقول هذا يعتمد في الطهارة أم لا؟ هو ده النزاع، هل يعتد بغسل الرجلين ابتداء؟ يعني هنا العلماء تركوا المسح على الرأس، غسل الوجه، غسل اليدين، ابتدأ بغسل الرجلين، فغسل الرجلين واستوعب، وغسل الكعبين واستوعب، فهل يمسح عليهما بعدما تتكامل الطهارة؟ يعني هو بيقول غسل فلبس الخف وتوضأ بعد ذلك أكمل الوضوء، فهل يصح المسح أم لا؟ هذه المسألة النزاع، أصل النزاع فيها هل الترتيب واجب أم لا؟ هل يعتد بهذا المسح أم لا؟ فمن قال الترتيب واجب قال لا يعتد بهذا المسح كلا شيء، فواجب عليه أن يغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه، فلا يعتد بابتداء الغسل غسل الرجلين. فإذا يترتب عليه، وهذا قول جميع العلم المحققين، يترتب عليه عدم جواز المسح، يترتب عليه عدم جواز المسح. أما من قال بأن الترتيب ليس واجب، من قال بأن الترتيب ليس واجب قال إذا غسل الرجلين ورد وبعد ذلك أكمل الوضوء فالمسح يجوز، فالمسح يجوز. وهذا ضعيف جدا، هذا الضعف فيه يروح، نعم هذا الضعف فيه يروح، لأن الترتيب كما بينا نحن قبل ذلك في هذا في هذه الدروس أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب. شوفوا أنا الترتيب واجب، وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة. قال طبعا من قال ذلك قال لا يجوز ولا يصح المسح، وهذا القول هو قول الشافعي ومالك. والأحناف لا يرون الترتيب واجب، الأحناف يرون أن الترتيب ليس بواجب، لذلك قالوا يصح المسح، وهذا ضعيف جدا. ومالك أيضا منعه، قال منعه الجهاز أنه يرى أن الطهارة لا توجد العضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، يعني لا يسمى لا يعني لا يرفع الحدث عن العضو إلا بعد اكتمال الطهارة. عامة هذه المسألة تكلم فيها العلماء، لأنه إذا غسل رجليه ابتداء ومسح ولبس الخفين هل يمسح عليه؟ هل يعتد بهذه الطهارة أم لا يعتد بذلك أم لا؟ هذه المسألة، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ونترك الرابعة إن شاء الله للدرس القادم. المسألة الثالثة هي مسألة هل يشترط لجواز مسح الخفين أن يدخل رجليه فيما بعد تمام الطهارة، بعد تمام الوضوء يعني، فتوضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، يعني هو توضأ مضمضة واسترجع غسل يديه ثلاثة ومضمضة واسترجع ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه ثلاثة ثم مسح برأسه فجاء فغسل رجله اليمنى ثلاثة ولمس الخف ثم غسل اليمنى اليسرى ولمس الخف، فهل يعتد بذلك أم لا؟ هل يعتد بهذا أم لا؟ الحق أن الأئمة المالكية والشافعية والإمام أحمد قالوا لا يجوز إن أحدث أن يمسح عليه، لا يجوز المسح عليه. لما؟ ما أدخلهما طهارة، ما أدخلهما طهارة، لأنه لبس الخف قبل تمام الطهارة فإن نزع الأول ثم لبسه جاز المسح فيه، يعني هو الآن غسل رجله اليمنى ولبس الخف، غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف. حقيقة الأمر أنه ما أدخلهما طاهرتين، لأنه قال سلام دعه إني أدخلتهما طاهرتين، حالة حولهما طاهرتين. لما غسل اليمنى ولبس الخف لبس على قيد طهارة أن اليسرى لم تغسل، يبقى اكتمال الطهارة غير وارد، فهي لم تغسل اليسرى لم تغسل، فغسل ووضعه قلنا إذن لا يصح المسح، لا يصح المسح. هذا قول جميل، قول المالكية والشافعية وأيضا رواية أحمد. فقد لبس الخف قبل تمام الطهارة، لكن كيف يصح الوضع؟ ينزع اليمنى ويلبسها بعد ذلك. ليش؟ لأنه لما نزع اليمنى كانت غسل رجله اليمنى غسل رجله اليسرى تمت الطهارة، فله بعد لبس الخف أن يمسح عليه. وقال أبو حنيفة، قال بذلك أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول المزني وأيضا الثوري وهو قول ابن حزم، واختاره ابن منذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز له المسح عليهما بصدق أنه أدخل كل من الرجالين وهي طاهرة. والحق أن نقول بأن هذا القول فيه شيء من الضعف، لأن النبي لما قال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين، تبين أنه لابد من اكتمال الطهارة حتى صح المسح، كأنه قال قال دعني فإني يجوز لي أن أمسح لأني أدخلت الرجلين على الطهارة، أما إذا استبدل وأدخل اليمنى على الطهارة والأخرى لم تدخل على الطهارة والأدخل اليمنى على الطهارة يتوهم لأنها طهارة في نفسها فقط، والطهارة المطلوبة هي الطهارة الكاملة، الطهارة المطلوبة هي الطهارة الكاملة، فلا يعتد بذلك، فيكون الراجح وقول المالكية والشافعية ورواية أحمد في ذلك. بس نقف عند المسألة الأخيرة هذه، وهي مسألة لبس الخف على الخف والمسح بأيهما، وتعجيلا طبعا لبس اللي هو هذا اسمه المسح على الجرموق، لبس الخف على الخف هو المسح على أكثر من خف، كما قال علماء هنا يكون الخف الذي هو في الأسفل يكون بمثابة اللفافة أو الشاش، والأعلى هو الذي يكون خفا ويكون المسح عليه. نقف عند هذا، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. وفي أي أسئلة تفضل، وعندنا الفتاوى الآن، فتاوى في طريق
طيب الحمد لله. إذا جزاكم الله خير أن تخرج هنا وبعدين هي الأمر. طيب بفضل هذا الفعل قد انتهينا من مسائل الليلة، سامحوني لو تأخرت عليكم، قلت كان في قضية إطلاق يعني، فالحمد لله انتهت على خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.